بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 583. قال المصنف: يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها. إحنا قلنا لشخص أوجب شخص وجبت عليه زكاة الفطرة يجوز يدفعها في بلده، لكن السؤال يجوز ينقلها إلى بلد آخر؟ الجواب نعم، يجوز ينقلها إذا كان النقل هو للإمام عليه السلام، هذا طبعا في عصر حضور الإمام، وكذلك إلى نائبه، سواء كان النائب الخاص اللي هو عين الإمام أو النائب العام اللي هو الحاكم الشرعي في عصرنا الحاضر. يجوز الشخص ينقل زكاة الفطرة من بلده إلى البلد اللي موجود فيها الحاكم الشرعي حتى يدفعها إليه، بل سوف يأتينا أن المصنف يقول الأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي. وإن كان في البلد من يستحقها، يعني حتى لو كان في بلد التكليف مال المكلف اللي وجبت عليه زكاة الفطرة موجود مستحقين مثل فقراء، مساكين، غارمين، ابن سبيل، هذول موجودين يستحقون زكاة الفطرة، فقراء ومساكين، لأنه راح يأتينا أنه المصنف عنده زكاة الفطرة مختصة بس بالفقراء والمساكين، ما تشمل الغارمين وابن السبيل. وإن كان المستحقين كالفقراء والمساكين موجودين ويمكن الدفع لهم، حينئذ يجوز الدفع ما دام النقل للإمام أو نائبه، لأن ورد الدليل في الأخبار على جوازه. والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيهما. إذا شخص سأل قال أنا أريد أنقل زكاة الفطرة وأنقلها من بلدي إلى بلد آخر، بس مو للحاكم الشرعي ولا لنائبه، إنما أريد أعطيها لفقراء ومساكين موجودين في بلد آخر، مثلا أنا الآن في مدينة النجف بلد التكليف مالي، أريد أنقل زكاة الفطرة من مدينة النجف إلى مدينة كربلاء أو إلى مدينة بغداد، يجوز لي أنقلها وأدفعها هناك أو ما يجوز؟ طبعا هاي مسألة خلافية عند فقهانا، فبعض الفقهاء قال يجوز ماكو مانع تنقلها من بلد إلى آخر حتى لو كان البلد مالك موجود بمستحق مثل الفقراء والمساكين. سماحة السيد عند احتياط وجوبي ما يجوز النقل، تكليفا ما يجوز تنقلها من بلد التكليف إلى بلد آخر ما دام بلدك موجود فيه مستحق، ما دام في بلدك أنت موجود فقراء ومساكين ادفعها إلهم، لا تنقلها من بلدك إلى بلد آخر. ما يجوز تنقل زكاة الفطرة إلى خارج بلدك ما دام المستحق كالفقير والمسكين موجود عندك. طبعا هذا عدم جواز النقل هو عدم جواز نقل تكليفي، يعني إذا نقلتها عليك الإثم والعقوبة، أما إذا نقلتها ودفعتها الدفع مالي صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم، الجواب وضعا دفعك صحيح، بمعنى أنه لو شخص خالف ونقل زكاة الفطرة ودفعها للفقير في بلد آخر مع العلم أنه بلده موجود فيه مستحق أثمه، ومن باب الإثم لأنه خالف التكليفا، لكن تجزي دفعه وضعا، يعني لا يجب عليه إعادة الدفع من جديد ما دفعه مجزي. إذن عدم جواز النقل هو تكليفا لا وضعا، هذا المراد به، فلهذا قال والأحوط عدم النقل، هذا عدم جواز النقل تكليفي إلى غيرهما، يعني إذا أريد أنقلها من بلدي إلى بلد آخر ما موجود فيها لا الإمام ولا نائبه خارج البلد مع وجود المستحق فيها، مع العلم أنه بلدي يعني بلد التكليف موجود بها فقراء ومساكين. نعم، ولو نقلها والحال هذه ضمنها إن تلفت، يعني إذا شخص خالف ونقل زكاة الفطرة من بلد التكليف إلى بلد آخر، والحال هذه يعني شنو والحال هذه؟ يعني والحال أنه في بلدك موجود مستحق كالفقراء والمساكين، وفي الطريق تلفت زكاة الفطرة، كما لو فرضناها كان الطعام والطعام تلف أو انسرق، هل علي الضمان أن أعطي بدل عنها وأدفع مجددا أو ليس علي الضمان؟ نقول إذا كان النقل من بلدك إلى بلد آخر وبلدك موجود فيه مستحق، أنت تضمنها إذا تلفت، إذا مثلا سرقت أو مثلا فسدت فعليك الضمان مع التلف. طبعا إن تلفت مطلقا، يعني شنو، سواء كان بإهمال أو بغير إهمال، من تقصير أو بغير تقصير، بتعدي أو بغير تعدي، يعني سواء كان تلف أو إتلاف ماكو فرق. مرة شنو فرق بين التلف والإتلاف؟ الإتلاف آني أقصر أو أهمل أو أتعدى عليها وتتلف، أو والتلف لا، هي من تلقاء نفسها فسدت، إجا سارق سرقها وأنا محافظ عليها، هذا يسموه تلف. فالمصنف قال ضمنها إن تلفت، يعني مطلقا. لماذا؟ ما دام هو خالف ونقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق، إذن يكون ضامن، لأن أولا هو ليس مؤتمن على هذا النقل، ثانيا نقله ما كان بإذن الشارع، الشارع قال له عدم جواز النقل، هو نقلها، إذن هو ما مأذون من الشارع بالنقل، وتلفت، إذن عليه الضمان. ولو نقلها يعني إلى بلد آخر والحال هذه، يعني وكان في البلد من يستحقها، ضمنها، يعني شنو ضمنها؟ كون يعطي بدل عنها ويدفع مجددا إن تلفت. وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه، فتلفت من غير تفريط، لم يضمنها. إذا كان بلد التكليف مالي ما موجود فيه فقراء ومساكين مستحقين للزكاة، أو كان موجود به فقراء ومساكين لكن غير متدينين، والغير متدين ما يجوز دفع الزكاة إليه. ها أحسنتم، هنا شنو الحكم؟ يجوز لي أنقلها إلى بلد آخر؟ الجواب نعم، الشارع جوز لك نقلها وإيصالها إلى بلد آخر يوجد فيها المستحق. لكن إذا تلفت أثناء النقل، وهل علي الضمان أو ليس علي الضمان؟ نقول إذا كان التلف من غير تفريط، يعني من غير تقصير أو إهمال في حفظ زكاة الفطرة، لا، ليس عليك ضمان، لم يضمنها، لأن أولا أنت أمين في النقل والأمين لا يخون، وإذا أنت أخبرت أنها تلفت من غير إهمال أو تقصير ليس عليك ضمان. ثانيا النقل مالك كان بإذن الشارع، لأن الشارع هو سمح لك بنقلها بسبب عدم وجود المستحق حتى توصلها إلى المستحق الشرعي، وليس من المعقول أن الشارع يجوز لك النقل ثم يرتب عليك الضمان. فلهذا قال وأما إذا لم يكن فيه، يعني في البلد، من يستحقها، يعني من يستحق زكاة الفطرة ونقلها، قلنا ما يستحقها، أما هو ليس فقير أو مسكين، أو هو فقير ومسكين لكن غير متدين، يعني ما يصلي مثلا، نعم، ونقلها، يعني نقل زكاة الفطرة ليوصلها، يعني ليوصل زكاة الفطرة إليه، يعني إلى المستحق، فتلفت من غير تفريط، مثلا هو محافظ عليها وانسرقت، خالها في مكان مناسب وتلفت، يعني فسدت لو كانت من الطعام، من غير تفريط، يعني من غير تقصير وإهمال في حفظها، لم يضمنها لأنه أمين ونقله بإذن الشارع. وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه. إذا الآن شخص هو بلد تكليفه مدينة بغداد، وراد يسافر من مدينة بغداد إلى مدينة كربلاء المقدسة، وراد يدفع زكاة الفطرة مالته في كربلاء، هل هذا يسمى من نقل الفطرة؟ الجواب لا، لا يسمى من نقل الفطرة، فما يجوز لك تدفعها في بلد اللي أنت مسافر فيه، ماكو مانع. لا، أنت الآن بلد التكليف مالك بغداد، تريد تسافر إلى مدينة كربلاء، من السافر إلى مدينة كربلاء يجوز لك تدفعها هناك في مدينة كربلاء في البلد المسافر إليه؟ الجواب نعم، ماكو مانع، هذا دلت الأخبار على جوازه، ماكو أي مانع أنه تدفع الفطرة مالتك للبلد المسافر إليه، وصلت الكربلاء وردت تدفع زكاة الفطرة مالتي في مدينة كربلاء، يجوز؟ الجواب نعم. قال النقل طبعا شنو هذا، هل يسمى نقل؟ ما يسمى نقل، النقل شنو معناه؟ النقل أنه أنا موجود في بغداد وأنقل زكاتي بيد شخص يوصلها إلمن، يوصلها إلى مدينة كربلاء، هذا يسمى نقل، لا يجوز النقل. أما إذا أنا مسافر وهناك ردت أدفعها ماكو مانع، نعم. لهذا قال وإذا سافر من بلده، يعني بلد التكليف، إلى غيره، سافرت من بغداد إلى كربلاء، جاز دفعها فيه، يجوز أدفع زكاتي في مدينة كربلاء على اعتبار أني موجود هناك وصار يوم العيد وأريد أدفع زكاة الفطرة مالتي؟ الجواب نعم يجوز، ماكو مانع، ودلت الأخبار على جوازه. وإذا سافر من بلده يعني بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها، أي جاز دفع الزكاة فيه يعني في البلد المسافر إليه. مسألة 584، نعم، الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشروط المتقدمة في المسألة 587. احنا تقدم عندنا زكاة الأموال يجوز دفعها على أصناف ثمانية: فقراء، مساكين، ابن السبيل، الغارمين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، و السؤال هنا زكاة الفطرة هل يجوز دفعها إلى هاي الأصناف جميعها أو هي مختصة بخصوص الفقراء والمساكين؟ فبعض الفقهاء قال نعم يجوز زكاة الفطرة حال زكاة الأموال، مثل ما زكاة الأموال يجوز دفعها للأصناف الثمانية كذلك زكاة الفطرة يجوز. سماحة السيد عند الأحوط لزوما من يدفعها إلا خصوص الفقراء والمساكين، زكاة الفطرة ما يصح دفعها إلا خصوص الفقراء والمساكين من المؤمنين. أما إذا جانا من الغارمين اللي عليهم ديون ما نقدر نعطي زكاة الفطرة. إذا جاءنا شخص ابن سبيل كذلك ما يصح، أو نريد ندفعها في سبيل الله مشاريع الخيرية ما يصح، على رأيه أنه مختص فقط في مصرف زكاة الفطرة بالفقراء المؤمنين ومساكينهم. طبعا شنو يعني مؤمنين؟ يعني مذهبهم إثنى عشري، يعني متبع لمذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشري، مع استجماع الشروط اللي إحنا ذكرناها. شنو الشروط غير الإيمان؟ أنه ما يصرف الآخذ ما يصرفها في الحرام أو المعصية، أنه ما يكون من واجبين النفقة عليه على المعطي مثلا، أنه ما يكون الآخذ هاشمي إذا كان هو الدافع غير هاشمي، وهكذا. أحسنتم، مع استجماع الشروط المتقدمة في المسألة الأخرى، مسألة 587. وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ولا يجوز إعطاؤها للناصب. نعم، الآن الشخص في بلد تكليف ما موجود من المؤمنين فقراء ومساكين، أكو شيعة إمامية لكن كلهم أغنياء، ما لقينا واحد فقير مسكين، يجوز أدفعها لمسلم مخالف من المذاهب زكاة الفطرة؟ يجوز أدفعها لمسلم مخالف من المذاهب الأخرى، المخالفين اللي يتبعون المذاهب الأخرى إسماعيل الحنيفية مثلا أو الحنبلي مثلا، موجود عايشين معاي مسلمين في مدينتي، يجوز أدفع لهم؟ لو مالكي حنبلي يجوز أدفع له؟ لو ما يجوز. هذا أيضا المسألة وقعت محل كلام، فالبعض قال ما يجوز، والبعض قال يجوز، والبعض قال يجوز إذا كانوا مستضعفين يعني غير معاندين بالمخالفة لمذهب الإمامية، وبعضهم قال يجوز مطلق المسلمين. نعم، ما يجوز دفعها للناصبي. من هو الناصبي؟ الشخص اللي ينصب العداء ويعلنه لمذهب أهل البيت وللأئمة الأطهار عليهم السلام، ما يجوز. مثل منه؟ مثل الوهابية في زماننا، الوهابية في زماننا يعلنون العداء لأهل البيت ويكفرون من ينتمي لمذهبهم أو يهدمون قبورهم، هذولي نواصب. الناصبي ما يجوز دفع زكاة الفطرة إليه. أما إذا كان مسلم مخالف يتبع مذاهب إسلامية أخرى يجوز أدفع له زكاة الفطرة؟ وما عندي في بلد التكليف مالي، ما موجود مؤمن مذهب إمامي إثنى عشري هو فقير أو مسكين، ما موجود، كلهم أغنياء، يقول نعم. سمع السيد يقول يجوز دفعها إذا كان يستحقها، إذا متوفر بي كونه فقير أو مسكين وكان متدين. نعم، قال وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم يعني من المؤمنين جاز دفعها أي الفطرة إلى غيرهم، إلى غير المؤمنين، منهم من المسلمين يعني أصحاب المذاهب العامة، ولا يجوز إعطاؤها أي الفطرة للناصب اللي ينصب العداء والبغض لأهل البيت عليهم السلام، ما يجوز إعطاء زكاة الفطرة. ملاحظة، هذا جواز إعطاء الزكاة للمخالفين خاص بزكاة الفطرة، ما يعم زكاة الأموال. زكاة الأموال ما يجوز دفعها حتى للمسلمين المخالفين، ما يجوز. نعم، هذا فقط مختص فقط في زكاة الفطرة، دل الدليل عليه. أما زكاة الأموال ما يعمها هذا الأمر، لابد من ملاحظة هذا الشيء. نعم. مسألة 585: لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر وكذلك لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق على الأحوط لزوما. لو سألنا أنه مستحق زكاة الفطرة، هل يشترط فيه العدالة أو يكفي فيه التدين؟ يعني إذا كان هو يصلي ويصوم ومتدين وفقير مسكين، يستحق ندفع له زكاة الفطرة لو إلا نشترط به العدالة، كون يؤدي الواجبات كلها وتارك المحرمات كلها؟ الجواب: لا يشترط العدالة في مستحق زكاة الفطرة، فيجوز ندفعها للمؤمن حتى ولو كان فاسقا، يعني مرتكب لبعض المعاصي، لكن ما يجوز دفعها إذا كان غير متدين من حيث إنه تارك الصلاة، ما يجوز. وكذلك شارب الخمر، وكذلك إذا كان هو ما عنده عدالة ويرتكب الفسق، مثل شنو الفسق؟ كذب، غيبة، نميمة، سماع الغناء، بس متجاهر به أمام الناس، يسموه المتجاهر بالفسق. أو مثل منه قلنا المرأة المتبرجة اللي ما ملتزمة بالحجاب، هي فقيرة مسكينة محتاجة، بس متجاهرة بالفسق وخالع الحجاب، ما يجوز نعطيها زكاة الفطرة. أو مثلا هي محجبة بس متبرجة، تضع مثلا المكياج والزينة وما تلتزم أمام الأجانب، هاي ما يجوز إعطائها. ما يجوز إعطائها لشارب الخمر فتوى، لأن أكو أخبار وروايات منعت من ذلك. وأما إعطائها لتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق فما يجوز من باب الاحتياط اللزومي. نعم، لهذا قال: لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر فتوى، ما يجوز، لأن أكو نصوص وأخبار دلت عليه. وكذلك لا تعطى لتارك الصلاة، الشخص اللي ما يصلي تارك الصلاة متعمدا، أو المتجاهر بالفسق. من هو المتجاهر بالفسق؟ هذا اللي يأخذ كذب وغيبة ونميمة أمام الناس ويسمع غناء، والمرأة المتبرجة خالعة للحجاب، هذول المتجاهرين بالفسق، هذول ما يجوز دفع زكاة الفطرة لهم على الأحوط لزوما. يعني تارك الصلاة والمتجاهر بالفسق لا تعطى له من باب الاحتياط اللزومي. طبعا هاي وخصوصا بعدم جواز الدفع، ما يجوز دفعها إذا كان يريد يصرفها في المعصية، هذا ما يجوز، يعني ما يجوز دفع زكاة الفطرة إلى الشخص اللي يصرفها في المعصية. نعم. مسألة 586: لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة، فيجوز إيصالها إلى الفقير من غير مباشرة. إذا الشخص عنده زكاة فطرة وراد يدفعها، هل نشترط عليه أنه هو مباشرة يذهب ويدفعها للفقير أو المسكين، أو يقدر يخلي واسطة مثل الوكيل، النائب، الوسيط، هو يوصل ليها للفقراء والمساكين؟ الجواب: لا تشترط المباشرة، مو إلا أنت نفسك تباشر بدفعها، فيجوز تدفعها ولو على نحو الوكالة، تعطي وكالة الشخص وهو يوصل لك إياها، أو تعطي نيابة، أو مثلا أو عندك واسطة، خصوصا للأشخاص اللي ما يعرفون فقراء ومساكين، بس أكو شخص ثقة أمين هو أخبره قال له أنا أعرف فقراء تريد أوصل لك إياها. الجواب: نعم يجوز تطي ما دام هو الوسيط ثقة وأمين. نعم يجوز يأخذوها منك على نحو الوكالة ويوصلوها إليك، المؤسسات الخيرية مثلا إذا كانت مأذونة من الحاكم الشرعي فيجوز، ماكو مانع. نعم، لأن إحنا ما نشترط المباشرة، فيجوز حتى لو توكيل، لو نائب، لو وسيط يوصل لك إياها. والأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها، من باب الأولوية والأجدر والأفضل أنه نعطيها للحاكم الشرعي زكاة الفطرة، لأن الحاكم الشرعي هو عنده معرفة في من تصرف إليه. الأولى فالأولى هو يضعها في موضعها. والأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم. نعم، إذا عدنا إحنا زكاة فطرة للشخص الواحد 3 كيلو، مثلا أنا أريد أدفع زكاة الفطرة عن نفسي فقط، زكاتي صاع واحد 3 كيلو، يجوز أدفع للفقير كيلو واحد فقط أو كيلوين وأدفع لفقير آخر الكيلو الآخر، هنا 3 كيلوات، أريد أعطي هذا الفقير كيلو ونصف وهذا كيلو ونصف، أو أعطي هذا كيلوين وأعطي لفقير آخر كيلو واحد. بعض الفقهاء قال ما يجوز، الصاع الواحد مالك تدفع لفقير واحد، ما يجوز تدفع لأقل للفقير الواحد أقل من صاع. سماحة السيد عنده يجوز، لا يبعد جواز ذلك عنده، يجوز أعطي لهذا الفقير كيلوين وأعطي لفقير آخر كيلو واحد أو كيلو نصف كيلو نصف، ماكو مانع. نعم الأحوط استحبابا أن ما تعطي أقل من صاع، رعاية لمن منع من الفقهاء، لأن بعض الفقهاء منعوا قالوا ما يجوز تعطي لفقير واحد أقل من صاع، تعطي 3 كيلو، مو تعطي كيلو ونصف أو كيلوين وتعطي لفقير آخر كيلو. سماحة السيد لا يبعد عنده الجواز، لكن رعاية وخروجا عن شبهة الخلاف لمن منع من الفقهاء قال الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع، يعني أقل من 3 كيلو، مثل تريد تعطي فقط كيلو واحد أو كيلوين من الطعام. نعم. قال إلا في فرض واحد، إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، يعني كان عندنا مجموعة عندنا 10 فقراء، وإحنا عندنا مثلا عندنا 3 صاعات، إذا أعطينا لكل واحد منهم صاع صاع، يعني راح نعطي 3 فقط والباقين ما نعطيهم، وهم موجودين يمنا ومستحقين ويريدون يأخذون من عندنا، نقول لا مانع حينئذ أن يعني توزع مثلا هم 9، تعطي كل واحد منهم كيلو، 3 صاع يعني 9 كيلوات، وكلهم يريدون نعطي لكل واحد منهم كيلو كيلو كيلو، لأنه إذا أعطينا الصاع لواحد راح ما تسع الجميع، راح يأخذون 3 ويبقون 6 بدون أخذ. إذا اجتمعوا جماعة وكان التوزيع على نحو الصاع الواحد ما يسعهم أو يكفيهم، حينئذ ماكو بعد منع، بل حتى احتياط استحبابي ماكو في هذا المورد، يجوز لك توزع لهم ولو على نحو أقل من صاع كيلو كيلو، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم. نعم. وأكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في مسألة 572. الآن نسأل عن مقدار الدفع من حيث الكثرة، إيش قد ندفع له؟ يجوز أن ندفع للفقير أو المسكين ويعطى ما يفي بمؤنة سنته وعائلته سنة واحدة، يجوز ندفع له، بس ما يجوز نعطي أكثر من ذلك دفعة واحدة، يعني نعطيه أكثر مما يفي بمؤنة السنة دفعة واحدة على الأحوط لزوما، كما مر علينا وين في زكاة المال في مسألة 572، قلنا يجوز تعطي بما يكفي مؤنة ومؤنة عائلته لمدة سنة، بس ما يجوز تعطي أكثر من مؤنة السنة دفعة واحدة. هذا الكلام اللي جرى في زكاة الأموال هو نفسه يجروين في زكاة الفطرة، ما يجوز ندفع له أكثر من ما يكفي لمؤنة سنته دفعة واحدة على الأحوط لزوما، وإذا دفعنا له على نحو التدريج واكتفى بعد ما يجوز ندفع له أكثر من مؤنة السنة. نعم. مسألة 587. الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل. الأولى والأفضل والأجدر أنه نقدم بدفع زكاة الفطرة إلى الأرحام. الأرحام هم الأقرباء اللي أنت تصل مع الرحم، يطلق على من يقربك بقرابة عرفية، وكانت هاي القرابة من نوع القرابة القريبة، مثل منو؟ مثل أعمامك أبناء أعمامك، أخوالك أبناء أخوالك، أجدادك جداتك، هذول يسموهم الرحم اللي هم يجب صلتهم، مو إحنا عندنا يجب صلة الرحم؟ من هو الرحم؟ الرحم يطلق على القريب اللي يصدق عليه عرفا هو قريب إليك، الأعمام وأبنائهم والأخوال وأبنائهم والأجداد والجدات وأبنائهم، هذول قريبين من عندك. أما إذا عندك قريب مثلا لكن ليس من نوع الرحم، هذا يسمى رحم، يسموه قريب، قريب هو يقربك بس مو رحمك، فالرحم أخص من القريب، لأنه الرحم يطلق على القريب الذي هو له صلة قرابة قريبة منك. نعم. هذا الأولى، إذا تريد تدفع زكاة الفطرة قدمها لأرحامك، إذا أرحامك فقراء مساكين، أعمامك أبناء أعمامك، أخوالك أبناء أخوالك، أعطيهم. نعم. والجيران، جارك أقرب وأولى من غيره على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل. وإذا كان أصحاب علم نريد نعطيهم من الزكاة، ذولي أولى إذا كانوا فقراء مساكين أو متدينين. يعني المتدين اللي عنده عدالة أفضل ما تعطيها الفقير، هو متدين بس ما عنده عدالة، هذا أولى. وكذلك أصحاب الفضل مثلا المعروفين في المنطقة من أصحاب الوجاهة، هذول أفضل تقدمهم على غيرهم. وإذا تعارض الأمر نلاحظ المرجحات والأهمية. يعني إذا كان عندنا اثنين فقراء، واحد عالم وواحد غير عالم، نعطي المن للعالم، هذا ترجيحه أفضل. أو مثلا واحد صاحب دين عدالة وواحد عنده دين بس مو عادل، هم عنده فسق، نقدمه حسب المرجحات والأهمية. أحكام الخمس، نعم تفضلوا. نعم إذا مؤسسة خيرية يكون سماحة السيد يشترط بالوسيط أو الأمين، بالوسيط أو الوكيل أو النائب أن يكون ثقة، يعني يكون تثق منه بصدقه وأمانته إنه يوصلها إلى مستحقها ويدفعها بالدفع الصحيح. الوقت ما عندنا مشكلة، تريد تدفع بشهر رمضان قبل ليلة العيد يوم العيد ماكو أي مانع. لا ما يصح الدفع بعد الزوال من يوم العيد، إنه ما يجوز يأخرها. فأنت تريد تدفعها من أول رمضان، سمعت السيد عنده جائز ادفعها إلى هو الواسطة والأمين ينقل لك إياها.
نعم بلد، إذا كان بلد ما بفقراء،
نعم
أكون فاضل بين بلد وآخر من حيث أنه إذا كان أقرب بالأقرب وترقى في بلد آخر،
ما وارد هكذا في الروايات إنه يجوز لك تنقلها إلى أي بلد آخر، المهم البلد الآخر بمستحق. نعم أحكام الخمس، الخمس وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم. الخمس هو حق وفرض مالي فرضه الله تعالى لرسوله الكريم الأمين صلى الله عليه وآله وللأئمة الطاهرين ولبني هاشم وعشيرته الأقربين، عوضا عما منعهم من صدقات الناس وأوساخها، كرامة لهم ورفعة لشأنهم وتشريفا لمقامهم وحفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم. الله عز وجل حرم زكاة المال وزكاة الفطرة من غير الهاشمي على الهاشمي، لكن أحل له الخمس. فالخمس يعتبر تشريف لمقام أهل البيت ومنهم السادة المنتسبين إليهم، لأن إحنا عندنا الخمس حقين، حق الإمام وحق السادة. حق الإمام هو يشمل حق الله ورسوله والأئمة، وحق السادة هم الأقرباء من بني هاشم عشيرته الأقربين. الخمس كما قلنا يدفع على نحو فريضة مالية بنحو 20%، فلهذا سميناه خمس، يعني خمس الخمس، خمس المجموع 20%، مثلا خمس 25,000 5,000، خمس 100,000 إشقد 20,000، خمس 50,000 10، خمس 250,000 50,000، وهكذا هذا خمس 1,200,000 وهكذا، هذا يسمون نسبة خمس، خمس المجموع نسبة 20%. الخمس هو أصل فريضة، يعني واجب كوجوب الصلاة والصيام والزكاة، وهو وارد بنص القرآن الكريم لقوله تعالى: واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأنفال، نعم الأنفال، هذه الآية دلت على وجوب دفع الخمس، والخمس يصدق في كل غنيمة، يعني كل فائدة تحصل عند الإنسان، ربح زيادة، هاي يصدق عليها غنيمة، غنمه الإنسان يعني حصل على ربح وفائدة تجب فيه الخمس. نعم وردت روايات كثيرة للاهتمام بشأن الخمس، لهذا المصنف قال: وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق. أكو روايات كثيرة أكدت أهمية دفع الخمس. مثلا من باب التبرك نقرأ قول الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة. الصدقة يقصد بها الزكاة، زكاة الأموال وزكاة الفطرة. أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال. وكذلك قول الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. نعم، وفي بعض الروايات إنه أشد الناس موقفا وعذابا وصعوبة يوم القيامة الشخص الذي يقف مستحق الزكاة أمامه ويقول خمسي خمسي، وهو ما كان يدفع الخمس في زمان في حياته. وروايات كثيرة أخرى. مسألة 588 يتعلق الخمس بأنواع من المال. طبعا الخمس ما هي الموارد اللي تتعلق به ويجب دفعها؟ عندنا مجموعة أموال يتعلق بها الخمس. الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها. الأولى غنيمة دار الحرب، يعني إذا كان المسلمون عندهم حرب مع الكفار، وذول الكفار من نوع الكافر الحربي اللي يعلن العداء للمسلمين ويحاربهم فيسموه الكافر الحربي، وصار قتال بيناتهم وحرب، والمسلمون حصلوا على غنائم، يعني دخلت في حوزتهم غنائم حصلوها من الكفار أثناء الحرب، سواء كانت هاي الغنائم من الأموال المنقولة. يعني شنو الأموال المنقولة؟ مثل المال، الذهب، الأسلحة، مثلا بعد عند تجهيزات الحرب، اللباس، لباس الحرب، هاي كلها تسمى أموال، لأن معنى المال يعني إلى قيمة مالية، إذا بعناه بالسوق يجيب لنا نقود، هذا كلها تسمى أموال منقولة. وسميت منقولة لأن يمكن نقلها، المال والذهب والسلاح والمؤن هاي تنقل. أو كانت غير منقولة. شنو غير منقولة؟ مثل المعسكرات، القلاع الحربية، الأراضي، العقارات، هاي ثابتة غير منقولة ما نقدر ننقلها، بس إحنا حصلنا عليها أثناء الحرب غنمناها، هاي يسمى أموال منقولة وأموال غير منقولة. طبعا كان موجود في العصر الإسلامي بالحروب مالتهم كان موجود قانون الغنيمة اللي فرض القرآن الكريم. الغنيمة معناها أنه النبي عليه صلى الله عليه وسلم أو الإمام عليه السلام من يعطي إذن بالحرب وتصير حرب راح تحصل غنائم، الغنائم توزع على المقاتلين المسلمين، اللي قاتل يعطوه غنيمة، من قاتل وعطوه غنيمة من هاي الأموال المنقولة أو غير منقولة لمن يأخذها كلها يجب عليه أن يخمسها، يجب عليه تخميس الغنيمة أول ما تدخل في ملكيته يكون يخمسها من أول دخوله في ملكيته. هاي متى؟ إذا كانت الحرب بإذن الإمام عليه السلام، يعني في زمن النبي يكون الحرب بإذن النبي صلى الله عليه وآله، في زمن الأئمة يكون الحرب تكون بإذن الأئمة كما في الحروب اللي جرت في عصر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لابد يكون بإذنه عليه السلام. أما إذا كان حصول الحرب ليس بإذن الإمام والمسلمين ذهبوا وقاتلوا في حرب وحصلوا على غنائم، ما يملكون المسلمين المقاتلين هاي الغنيمة لهم، إنما تكون ملكها كلها للإمام عليه السلام، لأن إحنا نشترط في صدق الغنيمة أن يكون القتال باسم الإسلام وبإذن الإمام عليه السلام أو نائبه. أما إذا قامت مجموعة مسلحة بالغارة على الأعداء اللي هم الكفار الحربيين خلنا نفرض مثلا، وأخذوا منهم أشياء وغنموا منهم من دون إذن الإمام أو القيادة الحاكمة باسم الدين، فهي ليست غنيمة بل تعود ملكيتها كلها للإمام عليه السلام. لهذا المصنف قال: إذا كانت الحرب بإذن الإمام عليه السلام، وإلا يعني إذا لم تكن الحرب بإذن الإمام فجميع الغنيمة له، كل ما حصلوه في غنيمة الحرب يرجع ملكيته لمن؟ للإمام عليه السلام. بل حتى لو كان هذا الحرب هو دفاع عن المسلمين عند هجوم الكفار، هم لابد أن يأخذون إذن من الإمام في الدفاع حتى في هذا الأمر، الغنائم اللي حصلوها حتى في الجهاد الدفاعي إذا كان بإذن الإمام يكون غنيمتها للمقاتلين، أما إذا لم يكن بإذن الإمام يكون ملكيته كلها للإمام عليه السلام. نعم. لا، أنت الآن في الدفاع، إذا طبعا الدفاع الجهاد الدفاعي ما يشترط في به إذن الإمام، يجوز التدافع، بس كلامنا عن الغنيمة، الآن جاي يدافع عن نفسي بس هم حصلت على غنائم، نقول حتى في الجهاد الدفاعي إذا حصلت غنائم، إذا كان حربك مع الكفار بدون إذن الإمام حتى ولو كان دفاعا عن المسلمين، ما حصلت من الغنيمة يكون ملكا للإمام عليه السلام. نعم، الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقا. الآن نتكلم عن الأموال غير المنقولة مثل الأراضي والعقارات والقلاع. مرة عندنا أراضي هي من الأنفال. شنو يعني الأنفال؟ الأنفال هي ما أنفله الله عز وجل وأعطاه لمقام النبوة والإمامة. مثل شنو؟ مثل أكو عندنا أنواع متعددة للأنفال، مثلا القرى اللي يهجرها أهلها، مسلمين دخلوا بحرب ولقوا قرية مهجورة، هاي أرض عقار بها أراضي دور عقارات، هاي تكون ملك للإمام لأنه تعتبر أنفال إله. لا، دخلوا بحرب بس لقوا أرض مهجورة، دخلوا في مدينة لقوها مهجورة، هاي تكون ملكها مو غنيمة للمسلمين، تكون ملكها للإمام، هاي أنفال تعتبر، يعني الله عز وجل أنفلها وأعطاها لمقام النبوة والإمامة. إذا النبي يكون ملك للنبي، إذا إمام يكون ملك للإمام. مثلا اثنين، إذا دخلوا في حرب ولقوا أرض ميتة ما فيها لا زرع ولا بناء ولا عقار، يسموها الأرض الميتة، هاي ما يملكها المقاتلين ولا تكون غنيمة لهم، يكون ملكها لمن؟ للإمام. ثلاثة، إذا دخلوا وجدوا أراضي، هاي الأراضي ما إلها صاحب، لا رب لها، يعني لا صاحب لها، هاي للإمام، ما يملكها المسلمون. أربعة، الأرض اللي يأخذها المسلمين من دون قتال، مثلا بالصلح أو التسالم أو استسلام أهلها وفتحوها ما أخذوها بالقوة والحرب، هاي تكون من الأنفال للإمام أو النبي. الغابات والصحاري والأجام هاي تكون أيضا ملكيتها إلى الإمام، هاي المجموع من العقارات والأراضي يسموها الأنفال، هاي الأنفال ملك للإمام ما يملكها المسلمين حتى لو كان في الحرب، إذا دخلوا وخذوا أرض ما يملكوها يكون من الأنفال. إذا كانت هاي الأراضي ليست من هاي الأنفال تعتبر فيئا للمسلمين مطلقا. ما معنى الفيئ؟ الفيئ هو ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بعد أن تضع الحرب أوزارها، يعني انتهت الحرب وإحنا أخذناها وهي ليست من الأنفال، وإنما هي مجرد أراضي مفتوحة عنوة وكانت عامرة حين الفتح، يعني لقينا بيها مثلا أشجار بناء عقار، هاي يسموها الأراضي العامرة، يعني لقينا فيها حياة موجودة، أشجار أراضي عقارات مثلا، لكن كانت مبنية من قبل الإنسان، إنسان زارعها، الإنسان بانيها، هاي يسموها الأراضي المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح، هاي تسمى فيئا، يعني ملكا للمسلمين جميعا، مو غنيمة يأخذها المقاتل، لا، تعتبر ملك للمسلمين مطلقا، من وجد ومن سوف يوجد، سواء كانوا أخذوها المسلمين حال فتحها أو في المستقبل راح يجون المسلمون، هي ملك للجميع. نعم، يسموها الأراضي الخراجية لأنه الشارع جوز لك تنتفع من عدها أو تزرعها، لكن تدفع ضريبة الخراج، هذا يسموه الفي. نعم نعم، لهذا قال نعم الأراضي التي ليست من الأنفال، يعني ليست ممن يستحقها الإمام من جهة منصب النبوة أو الإمامة، ومن اللي يعبرون عنها استحقاقات الرئاسة الإلهية، هاي يسموها أنفال. إذا كانت ليست من هاي الجهة، طبعا مثل ما أنتم تعرفون بالتاريخ النبي أخذ أرض، يا أرض فدك، أرض فدك كانت هي من مختصات النبي، أخذها أنفال إلى وبعدين منحها ونحلها إلى السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. هذه أنفال، هذه إذا كانت أراضي ليست من الأنفال، إحنا طينا مصادق الأنفال، هاي تعتبر فيئة للمسلمين مطلقا، يعني أراضي مفتوحة عنوة بالقوة عامرة حين الفتح بزرع أو شجر أو بناء، من صنع الإنسان، مو غابات أو أجام طبيعية، لا لا، هاي تعتبر من الأنفال إذا غابات وأجام وصحاري، لا لا، لقينا الإنسان زارعها معمرها بانيها، يسموها الأراضي المفتوحة عنوة بالقوة العامرة حين الفتح، هاي فئة للمسلمين جميعا، ما ليس غنيمة للمقاتل. نعم نسميها خراجية لأن المسلمون ينتفعون منها ويدفعون ضريبة الخراج، فهذه فئة للمسلمين مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء كان المسلمين اللي فتحوها الموجودين والذين سوف يوجدون في المستقبل، وسواء كان الفتح اللي حصل بالحرب أو بغير الحرب، أو حصل بإذن الإمام أو بإذن الإمام بغير إذن الإمام، أو كانت بقت محياته عامرة بعد الحرب أو ماتت بعد الحرب، في كل هاي الموارد ما دام إحنا أول ما فتحناها بالقوة لقيناها عامرة، هاي تكون فيئة لجميع المسلمين. نعم لا يملكها المقاتل. نعم أما مسألة 589 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.